والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وحبيبنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله. السلام عليكم شيخ.
وعليكم
السلام. بارك الله فيك. في الحقيقة نحن نتناول في هذا البرنامج قضية التربية بعمق وبتفصيل، لأن قضية التربية قضية في منتهى الأهمية، والأمة في أمس الحاجة إلى معاني التربية في هذه المرحلة وفي كل مرحلة، لكن خصوصا هذه المرحلة. احنا في الحلقات السابقة كنا طرحنا على إخواننا ان احنا نشرح كتاب الشيخ أحمد فريد، كتاب التربية، وحنبدأ نفصل في مواضيعه. عملنا مقدمة في المرة السابقة للكلام في هذه القضية، فأنا عايز يعني أدخل معاك في العمق أكتر وأكتر، وأقول لحضرتك طب ما هو الهدف يعني من قضية التربية، وما الذي نريد أن نصل إليه من هذا الموضوع الجليل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة والأخوات على هذه الشاشة المباركة، شاشة خليجية. واستكمالا لما كنا بدأناه في الحلقة الماضية في الكلام عن التربية، ذكرنا كيف اهتم السلف بالتربية، وأنا أبين كما طلب يعني فضيلة الشيخ محمد القاضي يعني فكرة الكتاب هو الدعوة طبعا بيكون لها واجب تبليغي وواجب تربوي. الواجب التبليغي اللي هو المحاضرات والخطب والدروس العامة، يعني ده واجب تبليغي، إقامة الحجة وتبليغ الناس دين الله عز وجل، بلغوا عني ولو آية. والواجب التربوي هو يعني تعهد الناس بالأنواع من التربية بحيث أنه يكونوا خير خلف لخير سلف. فالكتاب كان يقصد به القيام بالواجب التربوي في الدعوة. فأول فصل في الكتاب في معنى التربية، وقلت إن التربية معناها إن هي تربية ناس. هو السلف ما كانوش يعرفوا كلمة التربية، كانوا يعرفوا التأديب المؤدب
ذكرنا احنا،
ولكن وردت كلمة التربية في القرآن، يعني ألبن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وغير ذلك من الايه من الآيات. فالتربية هي إنشاء أو تكوين جيل، يعني على نمط الجيل الأول. يعني لما نقول احنا عايزين نربي ناس، طبعا عندنا مثال وعندنا هدف عالي، وعندنا أفضل جيل رأته البشرية هو جيل الصحابة رضي الله عنهم، في اعتقادهم، في أخلاقهم، في أدابهم، في سمتهم، في هديهم، يعني في بذلهم وجهادهم، في زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، كما سنرى يعني بعد ذلك. يعني فالهدف هو تربية جيل على نمط الجيل الأول، وتجهيزهم كلبنات لإعادة بناء المجتمع الإسلامي من جديد. ده أول فصل. بعد كده احنا وقفنا، هنقف وقفة يعني قد تطول ولكن إن شاء الله يكون فيها فائدة كثيرة، مع الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شهد له القرآن بالخيرية. ده النموذج العالي، فاحنا محتاجين نقف معاه نشوف ايه مؤهلاته وايه سماته،
لماذا ساد البشرية.
لان يقولون لقد شهدت كتب التاريخ والسير يعني على ان الصحابة رضي الله عنهم يعني انتصروا في كل ميدان، انتصروا على العدو في ميدان معركة في اقصر وقت، وانتصروا على الشيطان القائد لهم بكل طريق، وانتصروا على أنفسهم فألجموها بلجام التقوى، وانتصروا على زينة الدنيا فلم تبهرهم الأضواء ولم تفتنهم الشهوات. ولا شك في أن الناصر لهم هو الله عز وجل، والله عز وجل لا يحابي أحد من خلقه، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، ولكن توفرت في هذا الجيل أخلاق هي أخلاق النصر، ومؤهلات هي مؤهلات القيادة والسيادة والريادة. راح نحتاج أن نقف وقفة مع هذا الجيل. أولا نعرف يعني قدر الصحابة رضي الله عنهم ونعرف ما هي هذه المؤهلات، لأن هذه المؤهلات تبقى هي مؤهلات النصر، وهذه الأخلاق هي أخلاق النصر. فمهما توفر جيل بهذه الأخلاق لابد أن ينصره الله عز وجل.
فهي الله سبحانه وتعالى يعني جاء له سنن في الكون ماضية في خلقه، فكلما تشبه الناس بحال هؤلاء الأفاضل وصلوا إلى ما وصلوا إليه أو ساروا على نفس النهج والطريق.
ولكلمة طيب الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا يصلح عليه أمر أولها.
نعم نعم. طيب احنا دلوقتي يعني لا شك ان احنا في انواع كثيره من التربيه، تربيه على معاني عقديه، تربيه على معاني جهاديه، تربيه عندنا انواع كثيره من التربيه هنقف معها تفصيلا، لكن حضرتك اثرت موضوع في منتهى الاهميه وهي قضيه تربيه الناس او تربيه جيل على نمط الجيل الاول. وهو ده الذي نصب اليه ونرمو اليه، ونريد ان نصل بالاجيال الى هذه الصورة النموذجية.
أنا عجز ألقى بعض أضواء بسيطة كده وهنعود لها يعني إن شاء الله بالتفصيل على أخلاق الصحابة لما حدث خلاف بين أبو بكر وعمر، وسبق أبو بكر راح يعتذر لعمر، فعمر يعني ما يعني ما لم يجده، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب لأبي بكر لأن أبو بكر له فضل السبق، يعني حتى هو غلطان بس الكبير كبير والسابق سابق له فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر يعني إزاي غضب أبو بكر، وأبو بكر يخاف على أخي عمر يقول له والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، فما غضب يعني بعد ذلك. يعني في السخيفة بني سعيدة لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم برفيق الأعلى ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، وكانوا الأنصار مجتمعين على يعني سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج، يعني سعد بن معاذ سيد الأوس كان مات يعني بعد أن قضى في بني قريظة في السنة الخامسة من الهجرة. فالمهم الأول هو بيقولوا منا أمير ومنكم أمير، ف يعني كان عمر جاهز كلاما، قد زوقت في نفسي كلاما يعني خشيت ألا يبلغه أبو بكر، فتكلم أبو بكر فكان أبلغ الناس، ما ترك شيئا يعني
أردت أن
إلا تكلم به. ثم يعني قال لهم الأئمة من قريش ونحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقدموا قريش ولا تقدموها. بعد كده بعد ما أوقفهم بالنص ما قال لهم شبه أنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني
كأنه أوصبية
صلي بالناس وتدوا كل خوخة إلا خوخة أبو بكر، لا قال لهم فبيعوا أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح.
نعم.
فعمر قال له لا أنت سيدنا وأنت يعني أحبنا.
نعم.
مواقف كثيرة جدا بيبان فعلا الصحابة يعني كانوا على مستوى عالي جدا من الأخلاق من العقائد من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.
نعم. هو ده النمط اللي نتمنى أن نصل إليه. والله شيخ اللي يقارن بين الواقع وبين يعني الواقع الذي نعيشه الآن وبين حال الصحابة يجد بون كبير وبون شاسع جدا، ويرى السبب الحقيقي وراء يعني هذا الضعف الذي تمر به الأمة في هذه المرحلة من حياتها. لكن نرجع تاني برضو للنقطة اللي هي
هو كان في لفتة كان واحد بيقول يعني بيسأل واحد من الأفاضل بيقول له هل يمكن أن يربى جيل مثل جيل الصحابة، فقال له لا يمكن يعني بنفس الروعة يعني.
نعم.
فقال له لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يلزموا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فدائما التلاميذ بيكونوا على مستوى الشيخ يعني. ولكن يبقى التأسي، نحن بنتأسى بالصحابة ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة. يعني إحنا عارفين إنه رب أفضل جيل يعني في شهادته البشرية.
نعم.
ولكن كيف رباهم؟ محتاجة بقى دراسة متأنية للسيرة، وإحنا واخدين مقتطفات في كتاب التربية.
يعني من هذه التفاصيل. يعني احنا دلوقتي يا شيخ احنا نقول الهدف من الكتاب هو من هدف من التربيه من هذا البرنامج ومن كتاب التربيه ومن القاء الضوء على معاني التربيه هو الوصول الى هذا النمط من التربيه والى الوصول الى هذا النموذج الذي يحتذى ويسار على دربه. طيب اول ما اقول لحضرتك طب يعني كيف نحقق هذا الهدف؟ يعني دلوقتي احنا عندنا نماذج في كل باب من أبواب الصحابة، في كل باب من أبواب البذل وأبواب الأخلاق، هنجد نماذج غير عادية. يعني من كيف نصل أو كيف نصل إلى هذا الهدف؟ يعني كيف نرتقي بالأمة من هذه مرحلة.
الكتاب فيه كلام نظري طبعا وكلام عملي. كلام النظري يعني قلنا ان الايه وقفنا وقفة مع الصحابة وبينا مؤهلات الصحابة لقيادة البشرية، وبعد كده قلنا حتى نصل الى يعني هذه النماذج الفذة فنحتاج الى 7 أنواع من التربية. طبعا لابد ان يتربوا على العقيدة الصحيحة، على التربية العقائدية، التربية الفكرية. ما يترباش واحد مثلا فكر التكفير، فكر التشيع، فكر يعني الفكر النقي، التربية الإيمانية، الارتقاء بالأحوال الإيمانية بالقيام والصيام وتلاوة القرآن، في تربية على السنة النبوية والأداء المصطفوية، تربية على الأخلاق، التربية الجسدية الجهادية، التربية على العفة والاستعفاف. فكل نوع وقفنا
كل
وقفنا
كل يعني كل تربية أو كل نوع من أنواع التربية هنقف معه وقفة تفصيلية. لكن لو اتبعنا هذه الأنماط في التربية هنصل بإذن الله تبارك تعالى إلى الهدف المرجو. يعني كفرد وكجماعة وكأمة كنصل إلى الإيه إلى المراد من خلال اتباع هذه الأنماط الإيه التربية العقدية،
التربية
الفكرية، التربية
الإيمانية
التربية
على السنة النبوية والأداء المصطفوية، التربية الأخلاقية التربية الجسدية الجهادية،
تربية الجسد،
التربية على العفة والاستعفاف.
طيب
7 أنواع من التربية.
طيب لو إن أخذ بحضرتك برضو ناخد وننقل نقلة كده بإخواننا، نقول الصحابة، وده وقفة مهمة جدا في الكتاب، وهي أخلاق النصر في الصحابة، أو يعني كيف اتسم الصحابة بالأخلاق التي جعلتهم يسودوا الأمم في وقت يعني قصير جدا جدا. أول حاجة عايز أقف معها هي قضية فضل الصحابة ومكانتهم في الأمة. يعني احنا محتاجين إلى أن نعرف مكانة هؤلاء الأفذاذ حتى نعرف مكانتهم في الأمة، ولماذا نحن نتأسى، لماذا ينبغي أن نتأسى بالصحابة الكرام.
طبعا الفضائل الصحابة نطقت يعني بها الآيات الكريمات والأحاديث النبوية، يعني آيات كثيرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم صوت الحشر، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون
من هاجر إليهم.
آخر سورة محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفار
رحماء
بينهم. كذلك قوله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم يعني من الصدق ومن الإخلاص، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالآيات كثيرة، الأحاديث أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فئام يعني مجموعات من الناس، فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. تحس ان الصحابه كانوا اسباب نصر وفتح
يعني هو اصحابي امانه لامتي. فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد،
وقال النجوم امن السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امانه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون. لذلك تجد الفتن يعني بعد
سبحان الله تزداد،
وبرضه بعد في نهايه عصر الصحابه الفتن. واصحابي امانه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي
ما يوعدون.
لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، مد اللي هو الحفنة، ولا نصيفه يعني نصفه.
يعني لو لماذا مع أن الإنسان ممكن أن يبذل ماله كله في سبيل الله؟ يعني هو دي جزئية، يعني الحديث فيه أنه لا يبلغ ما بلغ ما أنفق الصحابة أو بذل الصحابة. إيه العلة في هذا؟
قالوا لأن الصحابة بذلوا في وقت يحتاج الإسلام فيه إلى البذل، يعني لقلة الناصر، ولأن بذلهم كان سبب يعني في وصول الإسلام إلينا. الأمر الثاني قالوا لعظيم تقوى الصحابة رضي الله عنهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المفترين. حتى الحديث ده له مناسبة لما حصل خلاف يعني بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن وليد. وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين. وخالد صحابي أيضا من أسلم في فتح مكة أو قبل الفتح بقليل. فلما سب خالد عبد الرحمن بن عوف نفسه قال لا تسبوا أصحابي. يعني يخاطب متأخر الصحبة بالنسبة للمتقدم الصحبة. فيقول لمتأخر الصحبة لو أنفق أحدكم. هو مش بيقول لنا احنا,
لا مش بيقول لنا ده مش خطب مش لينا
احنا بقى مش مدة بقى ده
ما بالك
حباية يعني. فيقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إشارة لفضل المتقدم, فكيف بمن ليس بصحابي مع الصحابة.
فده دليل على ان هم بذلهم رضي الله تبارك عنهم كان في الوقت الاول الذي كان فيه الاسلام يحتاج الى البذل ويحتاج الى العطاء.
والمعنى الثاني هو لكثره تقواهم لله عز وجل, وازدادا من صاحب تقوى افضل من امثال الجبال عباده من المغترين.
طيب يعني لو ان قلت حضرتك البعض يقول طب احنا الصحابه لا شك لهم فضل ولهم مكانة في الدين, لكن لماذا تلزموننا بطريقهم؟ ألسنا رجال وهم رجال؟
هي الكلمة دي قالها أبو حنيفة, نحن رجال. قال إذا كان أتكلم عن الله عز وجل فعلى عين ورأس, وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى عين ورأس, وإذا جاء عن الصحابة فعلى عين ورأس, وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وأبو حنيفة لما تشوف اتولد سنة كام هتحس انه قريب جدا, حتى بعضهم بيعدوا من ايه من صغار التابعين. اتولد سنة 80 مات سنة 150, سنة 80 من الهجرة
هجريا.
يعني تحس انه قريب جدا من الايه من ال فهو يعني قريب كده من ايه قريب
من وقت البركة,
قريب من الاعمش واللي هم صغار يعني التابعين. فهو قالها مع التابعين حتى ما يجرؤش يقولها مع الصحابة يعني.
لكن لما يأتي يعني ناس في هذا الزمان, يعني في هذا الزمان المتأخر, ويقول نحن رجال وهم رجال.
أي رجال نحن يعني شوف يعني احنا كل صحابي أسطورة يعني. ما تشوف بذلهم, شوف علمهم, شوف عبادتهم, شوف زهدهم, شوف تعظيمهم لأمر الله عز وجل, أمر النبي صلى الله عليه وسلم, هتحس إن فعلا قيمة شامخة يعني.
فهذه مقولة منكرة يعني. نعم.
حتى تقريبا عن الخطيب البغدادي لو لم يرد فيهم يعني آيات شهيرات وأحاديث يعني نبويات لكانت الحالة التي كانوا عليها من بذل المهج والأرواح والأموال لأعزاز دين الله عز وجل, لكان الواجب علينا القطع بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم وأنهم أفضل من كل من جاء بعدهم يعني إلى يوم القيامة.
يعني في نصوص بتقول كده, خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يعني في نصوص بتقول بخيرية جيل الصحابة وأنه لن يأتي جيل مثل هذا الجيل.
طبعا.
طيب لو
قالت أبو زرع يقول إذا رأيتم رجلا ينتقص أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق, لأن الكتاب حق ولأن السنة حق, والذين نقلوا لنا الكتاب والسنة هم الصحابة, وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يقتلوا الكتاب والسنة والطعن بهم أولى وهم زنادقة. أي واحد يطعن في أي واحد من الصحابة أعلم أنه زنديق, وإنه عايز
يعني
منافق عايز يطعن في الكتاب والسنة.
طيب ده يعني احنا على علم تماما أن هناك الآن طوائف من الأمة من أهل البدع والضلال يطعنون في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار.
لا مش شيعة طبعا.
بل أنهم يشترون الأقلام من أجل أن يأتي أن يتكلم منا, يعني من طبعا ليس من أهل الصلاح وإنما أقصد ممن يشترى بالمال, يتكلم في الطعن في أبي هريرة وفي غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ترى هذا الحال, هذا خصوصا أن البعض يرى أن ما فيش مانع من التقارب مع هؤلاء؟
ما في شك ان ده باب شر وباب ضلاله, لان احنا ولائنا للصحابه يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, بل في عقيده اهل السنه والجماعه, ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ده كلام الطحاوي في عقيدة السنة. فإحنا بنتدين إلى الله جل بحبهم وموالاتهم وأيضا ببغض من يبغضهم أو يسبهم أو بغير الخير يذكرهم. فلا بد أن تعرف الأمة يعني قدر الصحابة. أنا عايز بس ألفت نظر للإيه إن الأبواب مفتوحة للشيعة الآن. يعني
هو ده خطورة الموضوع
موجود وتقريبا جايب بدعوة لزيارة إيران فهم عايزين أي باب يتفتح عشان نشر المذهب. يعني هم مش عايزين إيه التخريب يعني زي كما يزعمون، ولكن يريدون نشر المذهب الشيعي يعني. فإحنا نريد يعني بننصح المسؤولين، ننصح دكتور مرسي والقائمين على الأمر هم لا يفتحون الباب بالإضافة للمشكلة السورية، مشكلة سوريا يعني طريقة حلها هم بيظنوا أن بالاتصال بإيران هيحلوها. ده إيران شريكة للسفاح،
ده معينة له إعانة تامة كاملة
بالجند وبالمال وبالسلاح
وكل أنواع الإعانة،
وما صمد هذا الصمود يعني سنتين كاملين إلا بأن إيران خلف ظهره.
نعم
يعني شوف اللي بيسقط منه من آلاته وعتاده وجنوده، ومع ذلك ما زال صامدا لأن هم بيعوضوه كل هذا. فما نظن يعني لا تلتمس النصر والعزة بموالاة هؤلاء أو بالإحسان إليهم أو بالتحاور معهم. لأن دول هم العدو، هم العدو فاحذرهم. يعني هم يعني هم شريكين للسفاح، هم سفاحون، فكيف استقبل في بلاد السنة؟ كيف استقبل
الإخوة بيحكوا في حمص من أهل السنة والجماعة إن 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 ظهرهم هم ظهرهم إلى لبنان، ظهرهم إلى لبنان. فيعني حزب الله
حزب اللات
بيذفف على الجريح، يعني كل بيقتل جريحهم ويذفف على يذف على جرحهم، يعني بيقضي على الجريح ويقتل نساءهم وأطفالهم. وفي صعوبة بالغة جدا في الخروج حتى للتداوي نتيجة الجراح، يعني من صعوبة الايه ما يفعله حزب الله. وبيقطع عنهم كل مدد يعني ممكن ان يصل اليهم، وبيقاتل مع جنود بشار بمنتهى الشراسة والقوة. وذلك إخواننا في حمص يعني بيقولوا نحن في موقف عصيب. حمص طبعا في وسط سوريا، وهم يعانون من هذه الايه هذا الحصار يعني ما بين جند بشار وبين.
انا عشان كده انا بانكر اشد الانكار على الموقف بلاد السنة والحكام البلاد اللي تنتسب الى السنة تقصيرها مع هؤلاء. يعني ان الشيعة يقفون معهم بالمال وبالسلاح بكل شيء، واحنا حتى الدعاء بنبخل بالدعاء. يعني فانا بقول حتى الدكتور مرسي، وهذه رسالة يعني ما اظن لم تبلغه، ان وقفة شجاعة مع غزة، ومع ان اسرائيل اقوى من بشار، واسرائيل يعني امريكا. ومع ذلك قال لا نسمح وارسل رئيس وزراء. فاين مثل هذا الموقف الشجاع البطل يعني مع سوريا،
مع إخواننا في سوريا؟
مش هنقول عشان ده تدخل في دولة أجنبية وبتاع، لا. طب ما الغرب، طب ما فرنسا بتضرب إخواننا في مالي بتضربهم وقتلت 60 واحد في
لحظات يا شيخ، في لحظات من قبل تدخل في الشؤون الداخلية كلها يعني بلا إذن حتى من
فنقول إن يعني دي حجة وهي إن إحنا ما نتدخلش. طب نسيبهم ياخدوا عليهم يعني الشيوعيين الروس مع الشيعة إيران مع حزب اللات مع المجرم بشار الأسد أو الفأر كلهم يذبحون الشعب السوري، وبلاد السنة مكتوفة الأي تقول ما نتدخلش في شؤون. فنقول ده موقف متخاذل يسألون عنه أمام الله عز وجل، يعني حكام المسلمين يسألون عن هذا. وأنا طلبت يعني قبل ذلك وقلت يعني حتى افتح باب التبرعات، تقول الحكومة ما فيهاش فلوس ونحن في أزمة اقتصادية، الناس هتتبرع، البلد فيها ناس خيرة كتيرة جدا
يعني. وهو يستطيع أيضا أن يعني لا شك أن آلية الدولة يمكن أن يعين إخوانه بطرق كثيرة جدا
غير الأفراد. يعني مثلا الدعوة السلفية بتجمع حاملة أمة واحدة، ممكن نقابة الأطباء بتجمع، ولكن لما تكون هيئة أو أو مجموعة أو جماعة بتجمع، غير ما تكون الدولة نفسها برئيس الدولة بيحث الناس على البذل واجتمع عليهم برد الشتاء والتلج
هناك الناس بتموت بالبرد.
ممكن يعني يموت فعلا من البرد،
لما شدة البرد حاجة مش معقولة،
بيته مهدوم وما فيش عنده كهرباء
ولا ما يحميه من البرد
فنقول يعني أين المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فكده احنا أسلمناهم للعدو، أسلمناهم للبرد
وأسلمناهم للقتل،
أسلمناهم للقتل. فيش موقف شجاع، فين يعني الواحد يبذل كل ما عنده وعدوا لهم ما استطعتوا من قوة، وبعد كده الله عز وجل يعين ويوفق، ولكن ما نكونش احنا متخاذلين. يعني بقول حتى الدعاء، يعني أكثر مساجد لا تدعو لسوريا الآن، دعوا شوية في بداية الأزمة والأزمة
طالت مع طول الأزمة بينسى الناس، يعني
تركوا الدعاء وأعجز الناس، أعجزهم عن الدعاء، يعني أن واحد ما بيرفعش دي حتى يقول يا رب يعني انصر إخواننا، يصلي ركعتين بالليل ويدعو في السجود وفي السحر لإخواني في سوريا. فصراحة كل أنواع النصرة يعني مفقودة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر وقال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
طيب هو في الحقيقة ده يعني فضل ذكرها دايما لفضل الصحابة ومكانة الصحابة وأهمية التأسي بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. دايما خلينا نقف مع من يسب الصحابة ومن يتعدى على أعراضهم رضي الله عنهم، وبيخلينا دايما ننبه إخواننا على خطورة المد الشيعي وخطورة التدخل الإيراني في شؤون الدول السنية. لكن نرجع تاني لموضوع التربية، لأنه هو ده اللي بيقوي. يعني إحنا يعني إذا نقول مثلا شيخ ندي حصانة المجتمع المسلم السني من المد الشيعي، إلا بأننا نقول إخواننا انظروا إلى حال أسلافكم، انظروا إلى حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كيف كان حالهم وكيف كانت استقامتهم على أمر الله. كنت عايز حضرتك تقول لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ. فهو الصحابة لهم سنة مستقلة، يعني الخلفاء الراشدين لهم أن يشرعوا بأنفسهم، ولا ما معنى سنتهم؟
هم الخلفاء الراشدون اللي هم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا أعلم الناس بالسنة وأتبع الناس للسنة، ولذلك تلاحظ في الحديث قال عضوا عليها ما قالش عليهما، يعني كأن سنته من سنتي صلى الله عليه وسلم. فقال عضوا عليها بالنواجذ، لأنهم أعلم الناس بالسنة وأتبع الناس للسنة،
يعني هذا فهمهم للسنة، الفهم فهم وتطبيقهم للسنة، يعني هذا هو الفهم الصحيح للسنة وتطبيقهم لهذه السنة في أرض الواقع. هذا هو المعنى الذي تدور عليه هذا الحديث.
أنا عايز أكمل بس هيكل الكتاب عشان يبقى لدينا هيكل.
طب قبل ما ناخد الهيكل، طيب هنكمل الهيكل الكتاب، بس احنا وقفنا حتى مع الصحابة، فمش عايزين ايه ننتقل يعني عنها الا واحنا وفينا بها. حضرتك قلت ان من اهم صور التربية هو ايجاد هذا الايه هذا النموذج وفقا لاخلاق
الهدف الصحابة. الهدف التربوي ان احنا نوجد يعني جيل مثل الجيل الاول.
يعني اعطينا شيخ نموذج بس من يعني مش هنوقف مع وقفه طويله مع الموضوع ده ونديله حقه في السرد، لكن ما هي ابرز اخلاق الصحابه؟
انا ذاكر اول واحده تعظيمهم لامر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وده كان ظاهر جدا في يعني مثلا مصطح، كان ابو بكر ينفق على مصطح ابن أسادة، وكان من المهاجرين الأولين ومن الفقراء، ولما وقع في من وقع في قصة الإفك وقال أبو بكر والله إن هذا أمر ما كنا نتهم به في الجارية، كيف نتهم به وقد أعزنا الله بالإسلام، وحلف ألا ينفع مصطح بنافع. فنزلت الآيات ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى يا ربنا والله إنا نحب أن تغفر لنا وترحمنا، وعاد إلى مصطح بمكان يفعل،
يعني تحمل الأذى. وقابل هذا الأذى يعني بعد توبة مصطح بالإحسان
مثال آخر زينب بنت جحش، لما نفس سلم وهي شريفة وقرشية و يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزوج زيد بن حارثة.
زيد بن حارثة
وزيد مولى يعني كان عبد فأعتق،
كان أمر يصعب على نفسها جدا يعني شريفة وهو.
فقالت لست بناكحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فانكحيه، فنزل آيات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. فقالت قد رضيت يا رسول الله منكحاً. الصحابة رضي الله عنهم لما رجعوا من غزوة أحد قتل منهم 70 وجرح من جرح، وكان في الجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونما العلم النبي صلى الله عليه وسلم من أبو سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شأفة المسلمين، فدعا الناس للخروج يعني ثاني يوم من غزوة أحد، فما قالوا نحن عدنا بالأمس وقتل من قتل وجرح من جرح، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومدحاهم الله عز وجل بذلك. فقال الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والأمثلة طبعا كثيرة يعني كيف كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا من أعظم صفاته أنهم كانوا يعظمون يضعون أمر الله وفوق رؤوسهم.
نعم.
وهذا مما يعني اتسم به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يعني أعطينا كمان خلة شيخ ونقول على موضوع تاني كمان خلة صفة
مثلا زهدهم. يعني كانوا مشهورين جدا بالزهد في الدنيا يعني، وطبعا أخذوا هذا الخلق من 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول مالي وللدنيا.
نعم.
إن مثل يوم مثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فالصحابة كانوا أزهد الناس يعني. عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين يقول أنا رأيت عمر بن الخطاب يخطب الناس ويومئذ أمير المؤمنين وبين كتفيه رقاع ثلاث لبت بعضها على بعض. يعني ما تشوف مثلا دكتور مرسي رئيس الجمهورية طالع مثلا ببدلة فيها رقع على بعض، ثلاث رقع على بعض في مكان واحد، يعني ما في منتهى الزهد، مع انه هو يعني ممكن انه هو يلبس احسن الثياب
كان بيديه يعني ذهب كسرى وملك.
وعمر الخطاب كانت فتوحات الاسلاميه والذهب
اوسع ما يقول. سبحان الله.
لما ذهب الى الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس قال اين اخي، فقال له يعني من؟ قال ابو عبيده بن الجراح، فقال ياتيك الان، فاتى وقبل يد عمر وذهب به الى بيته، فنظر عمر في بيت ابي عبيده خالد جيوش اسلاميه وفتح الشام، فلم يرى في بيته الا ما لقاش الانتريبه او اوضه السفره او اوضه النوم
مش هلاقي حتى
ما لقاش الا الرحل اللي بتحط فوق ظهر البعير والترس والسيف. فقال له لماذا لم تتخذ كما اتخذ اصحابك؟ فقال يا امير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل، احنا مش قاعدين، احنا ايه؟
احنا
يعني رايحين
مرتحلين
يعني مرتحلين.
لا اله الا الله.
فالصحابه كانوا ازهد الناس في الدنيا، ولذلك يعني قال بعضهم ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل خول الله الرجل منكم من يريد الدنيا
ومنكم
يعني ما كانش فيهم اي مظهر من مظاهر حب الدنيا. فكانت يعني وذلك
ومع ذلك لهذه الدرجه التربيه الايمانيه في القران يا شيخ لجيل الصحابه ومنكم من يريد الدنيا
ومنكم من يريد الاخره
وهم على هذا الحال
ده قليل جدا من حب الدنيا تحرك فكانت الهزيمه. قالوا ننزل بس نجمع الغنائم واحنا حب الدنيا يعني ما عشش في قلوبنا يعني.
انا بتخيل ان صراعاتنا كلها مبنيه على حب الدنيا،
على حب الدنيا، طلب الرياسه، الشهره، المال، الجاه. فنقول ان دي كانت سمه ظاهره جدا. زكي بن مسعود قال للتابعين لانتم اكثر عملا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا ازهد في الدنيا وارغب في الاخره، لان الزهد في الدنيا مقابله الرغبه في الاخره.
صحيح.
يجعل الإنسان كل همه الأخيرة وكل سعيه للأخيرة، ولكن لو هو بيحب الدنيا هتجد وقته وكلامه حتى ما يعمل عمل صالح
يقاتل على الدنيا
نعم ويتصارع
ويتنافس عليها. والله ولله عبادهم فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. وأن نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا وصفهم وهذا سمتهم رضي الله عنهم.
دي كانت سمة ظاهرة جدا زهد الصحابة رضي الله عنهم
في الدنيا. طيب انا هنقف بقى مع صفات الصحابه بشكل ان شاء الله اكثر تفصيلا، لكن عايزين حضرتك تقول لنا يعني بقيه الكتاب بحيث يبقى عارفين الهدف اللي هنصل ليه وهنستعمل ايه حتى نصل الى هذا الهدف باذن الله. طبعا
فاحنا قلنا الباب الاول معنى التربيه واهميتها، وبعدين مؤهلات الصحابه لقياده البشريه. بعد كده قلت ان هناك 7 انواع من التربيه اللي ذكرناها. بعد كده عملت فصل في بيان التربية القرآنية، ازاي القرآن بيربي يعني المسلمين مثلا هو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، استشعار الخوف من الله، المراقبة والتقوى، المحبة يحبهم ويحبونه، محبة الله عز وجل. فالقرآن بيربي هذه الملكة، والذين أمنوا أشد حبا لله، لرب المؤمنين على الحب لله عز وجل. بعد كده عملت فصل، يعني هو في الواقع أن هذا الفصل يعني كان فيه توفيق من الله عز وجل، يعني من دراستي للسيرة أخذت يعني احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، ان جيل الصحابة افضل جيل تربى، وافضل مربي هو النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه؟ هذا ليس فيه جزء،
ولكن كيف رباهم، ازاي ارتقى بهم، يعني حتى صاروا اذهل الناس في الدنيا، حتى صاروا يعظمون امر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا عندهم بذل وتضحية وجهاد ولاء وبراء، يعني فوقفت وقفت يعني في السيرة استنبطت من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه، يقول من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، انتهاز الفرص للتربية. مر على جدي أسك ميت، أسك يعني مقطوع الأذن، فتناوله وقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، يعني واحد ماشي لقى جدي ميت، يعني أي واحد داعية مننا يودي وشه الناحية الثانية ويعدي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم يعني حقارة الدنيا، وأمسك بهذا الجدي الأسك وقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، وقال والله ما نحب أنه لنا بشيء، والله لو كان حيا لكان عيبا في أنه
أسك،
فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كان يثني على من ظهر منه زي ما قال الخير مثلا، زي قال أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة، ولما قال مضر بن عفان ما فعل بعد اليوم، الذي يظهر يعني المربي بيثني على من ظهر منه الخير، يعني ممن يربيهم، ولو فعل إنسان شيء ما يقولش فلان عمل كذا وفلان قال كذا، ما بال أقوام يخلون كذا وفعل.
يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية
الأصحاب،
الوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأصحاب،
لفتات كده تربوية،
لفتات تربوية يعني.
لما اليهودي عدى وقال السلام عليكم، السلام عليكم، فسيدة عائشة رضي الله عنها قالت عليكم اللعنة وغضب الله،
اللعنة والغضب،
فقال مهلا يا عائشة، المؤمن ليس فحاش ولا لعان. ونفس السلام رد قال وعليكم، فبتقول له أما سمعت ما قال، فقال أما سمعت ما قلت، فقال وعليكم، يعني حتى لو قالوا السام
وقلت
عليكم فيستجاب، يعني دعاء النفس السلام مستجاب فيه.
نعم.
ودعاءه مش هيستجاب في
صحيح،
ولكن لو واحد مننا ده يهودي وكمان بيدعي علينا ده
احنا يعني
احنا نقومنا كسر عظمه يعني. فدي صحيح. انواع من التربية يعني لفتات دي تبين ازاي نفس
الله
رب الصحابة الكرام.
هو فعلا يعني لا شك ان وجود مثل هذا الجيل مرتبط فعلا بوجود المربي، مفيش فيها كلام، وارتفاع مستوى التربية ووسائل التربية اللي ده
تطلب. الفترة القليلة اللي ربى فيها يعني فترة مكية 13 سنة والمدنية 10 سنين، ولكن ترى الجيل يعني
جيل فريد،
يعني جيل ملى الدنيا، يعني ما
النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك لحظه شيخ او يعني الا وكان يغتنمها في تربيه
الصحابه.
اصل التربيه مش يعني برضو دي حته يعني مهمه جدا توضحها لنا شيخ احمد، ان التربيه ليست كتابا نظريا،
نعم،
تربيه تطبيق عملي، تربيه سلوك
قدوه
يعني لا شك ان هم كانت اعينهم معقوده برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى حاله وأفعاله
في الضراء والضراء، نعم، وإزاي في الشدائد، وإزاي كان أشجع الناس وكان أكثر
شوانا أكثر. شيخ أحمد قلنا إيه الفصل الثاني والفصل إحنا اشتقنا إلى هذا
كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. في بعد كده وسائل التربية، يعني التربية الهدف زي ما قلنا هو تربية جيل على نمط الجيل الأول. في وسائل التربية، التربية بالقدوة زي ما قالوا حياة رجل في ألف رجل أفضل من نصح ألف رجل لرجل. تروي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان خلق القرآن، كان صحابة يتعلمون من أخلاقه ومن هديه ومن سمته. تربية بالموعظة بالدرس، كان يتخولهم بالموعظة مخافة السأم أو السأم عليهم. تربية بالمثل، ضرب الأمثال، أمثلة في القرآن وفي السنة كثيرة. طبعا بالتفصيل نذكر ذلك
ناخذ كل واحد لوحده طبعا.
وتربية بالقصة الهادفة، قصص القرآن والقصص النبوي. تربية بدراسة التراجم، وإذا أنا زودتها يعني عن عما كان في كتب التربية السابقة. بعد كده في الفصل الأخير المنهج العملي التربوي، إزاي نربي جيل بالنسبة للدعوة أو لأي دعوة تريد أن تربي جيل. فقلت أنه ينتقى ناس يعني زي كوادر دعوية ويرتقب أحوالهم
أحوالهم الإيمانية والعلمية
يعني ده والدعوية
حتى نصل بهم إلى دي فصول الكتاب ودي ده هيكل الكتاب العام اللي احنا
دي من ضمن المقدمه اللي بداناها في الدرس السابق. مقدمه بتشمل يعني ابواب الكتاب، فدي ابواب الكتاب ولكن كل باب هناخد معاه يعني
وقفات الخاصه بي. طيب يعني هو انا يعني قبل ان يعني ان نختم هذه المعاني وسط الوقفات التربوية في السيرة النبوية وفي وسط الفصل الخاص بالتربية بالقدوة والتربية بالموعظة، كيف ترى يعني أثر هذه المعاني المجردة على السلوك؟ يعني إنسان يعني أنا مجرد أقرأ كتاب التربية تربيت أنا الشيخ أحمد يعني
لا
أنا يعني أول ما حق أنا الحمد لله أنا قرأت هذا الكتاب لكن
أرى
لكن التربية كثيرة يعني هو هل قضية أن أنا أقرأ الكتاب حتكون كافية في أن أنا أصل إلى المعاني التي كتبت فيه؟
هو طبعا نحتاج نعمل كتاب في التربية ليه؟ لأن هم السلف ما كانوش محتاجين كتب، يعني هم كان قدامه الشيخ بيتعلموا منه العقيدة وياخدوا منه الحديث وياخدوا منه الفقه والتورع عن الفتوى والسمت والهدي الظاهر، بياخدوا منه كل حاجة بالتلقي. ولكن احنا احتاجنا دلوقتي نعمل كتب في التربية لقلة المربين يعني احنا مش فاقدين
يعني ترى في مشكلة في الكثرة العددية، يعني هو احنا عندنا ما شاء الله تضخم في عدد الإخوة والأخوات الملتزمين والملتزمات، ربنا يبارك يعني في هذه الأعداد ويزيد من فضله سبحانه وتعالى، لكن احنا عندنا أزمة في جزئية التضخم العددي وقلة عدد المربين، هل ترى أزمة؟
هو طبعا في أزمة، طبعا في فجوة جامدة، لأن قال لا يزال الناس بخير ما بقى الأول حتى يتعلم الآخر،
لأن ما بقى الأول
حتى يتعلم الآخر
الآخر،
يعني الشيخ الناس بتاخد منه والسواده بيكبر ويبقى شيخ والناس تاخد منه فهكذا بياخدوا منه مش بس العلم، لا العلم والقدوة والأخلاق والورع والعبادة والسلوك والسنن وكل شيء، فكانوا بيتلقون كل شيء من المشايخ، ولكن لما فقدنا مجالس الإملاء انتهت وقلة الشيوخ وحتى الشيوخ الموجودين صاروا مشغولين وعنده قناة فضائية وعنده كتب بيعملها وعنده ارتباطات وعنده، فاحتاجنا ان احنا نعمل كتاب في التربية بحيث ان احنا ايه
بحيث ان احنا نسدد
المقاعد.
يعني انا ممكن اقول لك يعني يا شيخ انا اقول لك نبض بعض شباب الصحوة بيقول احنا مظلومين يعني
ما في شك
احنا المفروض ان المشايخ يعني كانوا يعني يقولون اهتمام اكبر في قضية.
كنا بنقعد مع الشيخ محمد كنا 12 واحد في بداية الدعوة
قول لنا بقى الاسرار دي يا شيخ احمد
ما شاء واحد يعني فدلوقتي عشان واحد بس يتصل بالشيخ محمد او حاجه
ده
صعب جدا يعني فهو الشيخ برضه معذور هتلاقي وقته وعنده اتصالاته وعنده كتبه وعنده،
لكن انا استشعر معلش ان لما يبقى فيه درجه من الاهتمام عاليه جدا من الشيخ بمجموعه الطلبه المحيطين به
يعني يهتم بهم خاصه يعني
يهتم بهم في التعليم وفي التربيه
شافوا
يعني لا شك ان ده بي 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 بينقل لهم أشياء كثيرة جدا من المعاني اللي ممكن ما يراش في كتاب أصلا لا يجدها في كتب
تعلم من سلوكي ومن أدبي ومن زهدي.
تنصح الصحوة بإيه؟ طيب ما إخواننا دلوقتي الشباب ما شاء الله اللي مالي الدنيا ده ربنا يبارك يقول لحالك طب أنا مش هنلاقي مش لاقيين
والله يا وفي بيعوض درست التراجم مثلا يعرف كتاب من أعلام السلف مثلا او من اعلام الصحابه برضه دي نوع من التربيه بقدر استطاعه احيانا بتبقى في دروس للمشايخ يعني لازمها، ولكن المشكله في الدروس الخاصه لكثره مشاغل المشايخ فقلت جدا دروس الخاصه ان هو يكون معاه 5-6 بيدرس
يتعهدهم
فبقى ضيق الوقت ما يسمحش بذلك،
لكن تنصح اخواننا واخواتنا بان هم يلتزموا بدروس علميه
دروس علميه وطبعا ما يقولش انا بشوف الشيخ في الفضائيات وخلاص، لا درس المسجد بيبقى فيه سكينه وفي رحمه في ود وفي يعني جو تاني خالص غير ال
غير الرفاهية دي بالريموت كنترول يا شيخ يعني من هنا لهنا
مش عاجبه قاعد نايم في السرير ولكن غير اللي رايح واخد مكانه في
في المكان في المسجد متوضئ قاعد في بيت من بيوت الله
جو تاني يعني جو إيماني
ويكون حريص أيضا على قراءة مثل هذه الكتب وتطبيقها على نفسه يعني ممكن يسدد ويقارب بمعنى إن هو ياخد المعنى من الكتاب ويبدأ يحاول يزن نفسه بهذه المعاني
طبعا أنه ممكن ياخد من الشيخ في يعني في دقائق معدودة فوائد يعني حاجات الواحد مثلا بيقعد 10 سنين ما يعرفش معناها وبيجي مثلا في وقت
تظهر له
ولكن كل ده ممكن ياخده من الشيخ في لحظات يعني إن
لكن مش ممكن
يتلقى من الكتب صعب ولكن إذا لم يكن هذا
إذا لم يكن وسيلة يعني
فهو يتلقى من الكتب ولكن الحمد لله في مشايخ موجودة
يعني يتلقى ثم يعود إليهم يسألهم
نعم
ويستفسر منهم عما غمض من المسائل أنا قصدي المعاني التربوية الواضحة يعني المعاني التربوية الواضحة هل من الممكن أن هو يأخذها ويطبقها على نفسه بحيث أنه يبقى يتخلق بالأخلاق الطيبة مرحلة تلو مرحلة أخلاق يعني مثلا يعرف مثلا الزهد التورع يعني مثلا حضرتك ذكرت تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى ذكرت الزهد في الدنيا ذكرت معاني طيبة في جيل الصحابة وفي غيرهم وفي حاجات كتيرة في طيات الكتاب ما شاء الله مليئة بالخير هو قرأ هذه المعاني يطبقه على نفسه يذن
يطبق على نفسه
اجتهد في ان هو يحقق هذه الصفات في نفسه لعل ده يكون تربية
نعم واحد كان بيقول للشيخ الألباني بيشتكي له قلة العلماء فقال ان صح ما تقول فكن عالما يعني ان هو الايه ان فيش علماء او في ندرة في العلماء او قلوا جدا فيبقى ايه الفرض الكفائي يبقى فرض عيني يكون عالما من عنده استطاعة يكون عالما يكون عالما يعني اجتهد
يعلم نفسه ويعلم الناس من حولي طيب هو طبعا الوقت بينسحب كالعادة من تحت ايدينا في كلامك الماتع عشان احمد ربنا يبارك فيك وينفع بك المسلمين لكن ان شاء الله نستكمل باذن الله سبحانه وتعالى تفاصيل هذا الكتاب وما فيه من فوائد وجواهر وما يعني هو والله ما صحش ان احنا نعبر عنها باشياء ماديه كالذهب والفضه والجواهر هذه انفس بكثير من هذا الامور في نهايه نملك ان نشكرك على هذا على ما قدم اخواننا واخواتنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم بحسن المتابعة لهذه الحلقات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم ما نتربى عليه وأن نطبقه على أنفسنا وأن ندعو الناس إليه فهذا هو طريق الربانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.